Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
المغرب في مواجهة الاضطرابات الجوية وتداعياتها، جهود ميدانية وتعبئة متواصلة في مدينة القصر الكبير في ظل عودة الاضطرابات الجوية المرتقبة ابتداء من اليوم اعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية. مساعدة كل الأشخاص القاتلين في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات على الانتقال إلى أماكن آمنة سواء داخل المدينة أو خارجها، تحسباً لعودة ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس الذي قد يؤدي إلى غمر عدد من أحياء المدينة بالمياه مجدداً. وفي إسبانيا هبات رياح قوية تخلف إصابات وأضرار جسيمة بإقليم إشبيليا، والسلطات تفعل عدة تدابير وقائية بباقي أقاليم جهة الأندلس لتفادي مخاطر الاضطرابات الجوية. حرب غزة وما بعدها، دخول 12 شخصا جرحى ومرافقوهم إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول لإعادة تشغيله بعد نحو عامين من الإغلاق. حرب أوكرانيا، روسيا تقصف كييف مجددا بعد توقف دام بضعة أيام بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القصف ركز على البنية التحتية للطاقة، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يتهم روسيا بتغليب الهجمات على الدبلوماسية. نبدأ إذن من المغرب، حيث تتواصل الجهود الميدانية والاستباقية بمدينة القصر الكبير لتفادي مخاطر الفيضانات مع عودة الاضطرابات الجوية، وتحسبا لعودة ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس الذي قد يؤدي إلى غمر عدد من أحياء المدينة بالمياه مجددا. ولم تتوقف عمليات إجلاء المواطنين نحو المدن المجاورة منذ نهاية الأسبوع الماضي، حافلات وقطارات مجانية متوفرة في سياق ارتفاع عدد الأحياء المعنية بهذه العملية. نفتح الخط لموفد ميديا إلى القصر الكبير نور الدين أوجاجان. مرحبا نور الدين، كيف هو الوضع إذن مع عودة الاضطرابات الجوية وتحسبا لعودة ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس الذي قد يؤدي إلى غمر عدد من أحياء المدينة بالمياه مجددا؟
نعم إبراهيم، الوضع يزداد تعقيدا. قبل قليل وعلى مدار الساعة الماضية كانت هناك تساقطات مطرية جد قوية هنا في القصر الكبير، مصحوبة كذلك برياح جد قوية، أيضا حاويات الأزبال رميت بسبب هذه الرياح، كذلك بعض الأسواق التي نصبت بشكل عشوائي في بعض مناطق المدينة وخارج المدينة. الرياح تمكنت من اقتلاع بعض محلاتها، هناك أجواء مناخية صعبة جدا هنا في مدينة القصر الكبير. كذلك المستجد الآن هو أن بعض المؤسسات الإدارية بدأت تفرغ من الوثائق الإدارية وغيرها من المعدات وفق مصادر محلية تفاديا لأي فيضانات ممكنة. كذلك الحافلات انتقلت من كانت توضع وسط المدينة، الآن انتقلت نحو مرحلة التجول وسط الأزقة لحمل المواطنين. كذلك في الأحياء التي كانت تصنف إلى وقت قريب أو صباح هذا اليوم بالمناطق الآمنة، مثلا في حي النهضة شهدت ميديا حافلتين تقل المواطنين أو توقفتا على الشارع الرئيسي لهذا الحي من أجل حمل المواطنين خارجه. كذلك تم توفير تذاكر مجانية على مستوى القطارات الساعة 5 صباحا اليوم، كذلك الساعة 8، الساعة 10 كانت كلها المجان لفائدة ساكنة القصر الكبير من أجل الإخلاء. تجولنا هذا الصباح كذلك في أنحاء أو في جوار وادي اللوكوس وتحدثنا مع بعض حراس القناطر هناك الذين أكدوا أن الحمولة تصل تقريبا إلى 7 أمتار وهي مشاهد غير مسبوقة بالنسبة لهم. كذلك دورية الشرطة تستمر في التجول في المدينة لمنع أي حركة فيها، هناك حواجز أمنية وحواجز عادية كثيرة لمنع التجول داخل الأزقة. إذن الوضع إبراهيم يثير قلق كبير في صفوف الساكنة وكذلك السلطات المراقبة والاحتياطات هي العنوان الرئيسي هنا في القصر الكبير، كذلك الخيام التي نصبتها القوات المسلحة الملكية في بعضها، ونحن نتواجد تقريبا على بعد أمطار من أحدها في منطقة حي النهضة يضم تقريبا 700 شخص، وهناك كذلك الثانوية المحمدية وثانوية وادي المخازن وهي على بعد أمطار كذلك تضم العديد من المواطنين. الوضعية مرتبطة أساسا بالظروف المناخية، وكما قلت يعني خلال الساعات القليلة الماضية كانت هناك أمطار ورياح قوية، وكذلك وفق النشرات الإنذارية الأمطار والرياح مرتقبة كذلك خلال الساعات القادمة. إبراهيم،
شكرا. نور الدين، كنت معنا مباشرة من القصر الكبير. اعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية، تواصل السلطات المحلية جهودها لمساعدة كل الأشخاص القاطنين في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات على الانتقال إلى أماكن آمنة، سواء داخل مدينة القصر الكبير أو خارجها، حيث تم توفير أزيد من 70 حافلة وعدد من القطارات لنقل المواطنين نحو وجهاتهم، وهي العملية التي ما زالت متواصلة. لاستطلاع أوضاع بعض الأسر التي غادرت ديارها بالقصر الكبير، نتابع هذا الروبورتاج الذي أعدته الزميل اعتماد سلام من أظيلة.
ما عدناش فين نمشيو، طارينا جينا لهنا، خليت ولادي جوج ولاد مساكن تمايا.
تغير حال الأسرة كليا. تحكي لنا السيدة لطيفة كيف غادرت هي وأسرتها مدينة القصر الكبير متجهين نحو مدينة أصيلة، تاركين بيتهم وكل ما يملكون.
أنا هزينا والو بنتي، نهار الأول كان يقولنا طلعوا عيد الثالث، وبالآخر قال لك لا ما تقعوا لا في الثاني ولا في الثالث. اختي كرات كورسة وانا كريت كورسة، حيت هنا عندنا ليا المراض البنت مهرسة مات شي عبل المونيطات.
بينما لجأ كثيرون الى كراء منازل رغم ارتفاع المقابل المادي بشكل مبالغ فيه، وجدت هذه الأسرة في منزل لإحدى القريبات مأوى مؤقتا.
احنا الحمد لله الدار ديال خالتي قدنا طلعوا، لا من الاحسن انكم تمشيوا، والحمد لله ان طلقت هاد الدار، لانك كانت ما كيناش هاد الدار ما عندك فين تمشي ولا اضطريت تكري. وهنا الصراحة الله كاينه شي ناس انتهازيين، حنا البارح لقينا قصر هوا لقاو بيت ب 20 فرنك، هي في الصيف يوم ما كتلقاش بهذا الثمن وضرب 50 فرنك.
جينا الأصيلة وما عندنا فين نمشيو، الناس مجليين، كاين اللي عند عائلتهم، كاين اللي مساكن كراو، وشحال قد الله يحسن العوان، وحنا كنا بغينا نكريو ما نقدوش على الكراو. الفلوس اللي عندنا حاليا على حسب الصيار ديالنا ما ناكلو صافي وما عارفينش المدة.
تجربة صعبة عاشتها وتعيشها الأسر المتضررة من الفيضانات أثرت بشكل كبير على نفسية الأفراد.
ما كان نعسو شي، كان بس نحلمو عبد شي وندخلوا عاوتاني التليفون نقلبوا.
كنتمنوا ان هادشي يسالي في الزربه، لان فريمون راه الحاله النفسيه ديالنا مدمره، ما عارفينش شنو غادي يوقع تما، خليت القطيوطه ديالي صراحه الله.
على غرار كثيرين ممن تم اجلاؤهم، لا تعرف هذه الاسره متى ستعود الى بيتها في القصر الكبير، ولا يسعها سوى الدعاء والانتظار.
حنا كنتسنى وكنترجاو الله،
كنتمنى من الله فوق شي ثلاثه يرجعوا حنا.
اعتماد سلام لميديا أصيلة.
وفي إقليم سيدي قاسم، تواصلت عمليات إجلاء المواطنين بعدد من الدواوير في إطار التعبئة القصوى للسلطات الإقليمية، تزامنا مع ارتفاع منسوب وادي سبو. وفي إقليم تطوان، بشرت السلطات العمومية سلسلة من التدابير والإجراءات الاستباقية والجهود الميدانية المكثفة استعدادا للاضطرابات الجوية المرتقبة غدا الأربعاء. وأهابت وزارة التجهيز والماء بكافة مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، وذلك على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع نزول أمطار رعدية قوية وتساقطات ثلجية كثيفة في عدد من أقاليم المملكة، حيث يتوقع نزول أمطار رعدية قوية تتراوح بين 40 و 150 ملم بأقاليم كل من شفشاون والمضيق والفنيدق وتطوان وطنجة أزيلة ووزان والفحص أنجرة. وفي إسبانيا، هبات رياح قوية تخلف إصابة 5 أشخاص وأضرار مادية جسيمة بإقليم إشبيلية، حيث تم تسجيل أكثر من 150 حادثا مرتبطا بسوء الأحوال الجوية. وفي مدينة الجزيرة الخضراء، تباشر فرق الإنقاذ البحث عن مفقود قبالة سواحل المدينة، والسلطات تفعل عدة تدابير وقائية بباقي أقاليم جهة الأندلس. من مدريد، هذا تقرير مراسلنا محمد المدن.
تواجه إسبانيا أسبوعاً جديداً تهيمن عليه المنخفضات الجوية الأطلسية في مشهد مناخي لا يكاد يترك مجالاً للهدوء. فقد بدأ شهر فبراير دون أي انفراج يذكر مع استمرار نمط جوي يتكرر منذ أسابيع يتمثل في أمطار متواصلة ورياح قوية وأجواء شتوية قاسية في معظم أنحاء البلاد. ووفقاً للنماذج الجوية ستعبر عدة جبهات نشطة شبه الجزيرة الإبرية من الغرب إلى الشرق متسببة في هطول أمطار عامة وحالات من الرياح العاتية خصوصا في المناطق الساحلية والجبلية. وقد فعلت الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية تحذيرات من أمطار غزيرة واضطرابات بحرية وهبات رياح قوية، كما جددت إرشادات عبر مصالح الإنقاذ للمواطنين للتعامل مع الفيضانات. كارلوس مسؤول عمليات الإنقاذ بإقليم الأندلس:
يجب دائما البحث عن أماكن مرتفعة مثل الطابق الأول أو الثاني، وإذا فاجأتنا المياه ونحن داخل السيارة فيجب مغادرتها فورا والصعود فوقها.
ورغم أن منطقة البحر الأبيض المتوسط ستبقى بعيدة نسبيا عن أسوأ التأثيرات، فإن غرب وجنوب البلاد سيظلان في صدارة المناطق المتضررة مع تركيز خاص على غاليسيا والأندلس. ويتوقع أن يكون الأربعاء الأكثر تعقيدا من الناحية الجوية بسبب خطر ذوبان الثلوج نتيجة تزامن الأمطار الغزيرة مع كميات كبيرة من الثلوج المتراكمة. وفي منطقة غراسا ليما إقليم كادس أطلقت وكالة الأرصاد الجوية تحذير أحمر، وهو أعلى مستوى من التنبيه تحسبا لتسجيل كميات استثنائية من الأمطار. إلى جانب ذلك يبرز عامل مقلق يتمثل في تشبع التربة بالمياه، وكما حذر خبير الأرصاد روبرتو براسيرو فإن هناك أراضي لم تعد قادرة على امتصاص المزيد من المياه، ما يرفع منسوب الخطر بحدوث فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار خلال الأيام المقبلة. من مدريد محمد مدن نديا.
دخل 12 شخصا هم جرحى ومرافقهم إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول لإعادة تشغيله بعد نحو عامين من الإغلاق. وأعيد أمس فتح المعبر الذي أغلقه الجيش الإسرائيلي منذ مايو 2024 بصورة محدودة في كلا الاتجاهين مع قيود مشددة فرضتها إسرائيل ودون سماح بدخول المساعدات الإنسانية الدولية. ويعد هذا المعبر الوحيد بين غزة والعالم الخارجي دون المرور عبر إسرائيل، وقد أعيد فتحه بعد يومين من غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل العشرات بينهم نساء وأطفال. وجهزت مصر 150 مستشفى لاستقبال المرضى من غزة، ويحتاج نحو 20,000 مريض من بينهم 4,500 طفل إلى رعاية طبية عاجلة بحسب مدير مجمع الشفاء الطبي. من غزة ربورتاج مراسلنا سيف الصويت.
عبر حافلة تابعة للأمم المتحدة وبمرافقة مركبات منظمة الصحة العالمية غادر إبراهيم برفقة زوجته وطفله قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد تشغيله رسميا ضمن الدفعة الأولى من المرضى الذين سمح لهم بالسفر بعد اجتياز الفحص الأمني الإسرائيلي.
لي سنتين وإحنا في المعاناة وفي الألم وبالعلاج هنا إمكانيات ضعيفة، ومش أنا لحالي، يعني عدد كبير من جرحى غزة هنا بيستنوا العلاج ولسه اسمهم ما طلعش وما طلعوش، يعني بيستنوا إنهم يسافروا ويطلعوا، وكل تأخير هذا يعني بشكل مضاعفات عليهم. في ناس فيها فقدت الحياة هنا في غزة، ماتت يعني بسبب نقص الأدوية ونقص العلاج والإمكانيات.
لكن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية والقيود المشددة حالت دون مغادرة الدفعة الأولى بأعدادها الكاملة حسب ما أشار إليه رائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني.
بالتأكيد الإجراءات الإسرائيلية التي تتعلق بالتدقيق تؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لإجلاء أكبر عدد من المرضى. حرية العلاج يجب أن تكفلها جميع القوانين، وبالتالي نحن نتطلع إلى أن يكون هناك جهود أممية من الجهات ذات العلاقة من أجل إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والسماح بخروج المرضى للعلاج خارج القطاع.
وفي الاتجاه المعاكس شهد المعبر عودة 50 مسافرا إلى قطاع غزة في رحلة تخيم عليها مشاعر الخوف والقلق من الإجراءات الإسرائيلية ومخاوف الاعتقال. من مدينة غزة لإذاعة مدئة سيف السويطي.
استأنفت روسيا غاراتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا فجر اليوم ما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 1100 مبنى سكني في كييف في ظل درجات حرارة تناهز 20 درجة تحت الصفر. واستأنفت روسيا هجماتها على كييف بعد توقف للغارات دام بضعة أيام بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأطلقت أكثر من 70 صاروخا و450 طائرة مسيرة. واتهم الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بتغليب الهجمات على الدبلوماسية، وكتب في منشور له: استغلال أبرد أيام الشتاء لترهيب الناس أهم عند روسيا من اللجوء إلى الدبلوماسية. نتابع تعليق عماد أبروب مدير المركز الأوكراني للحوار والتواصل من كييف.
كييف العاصمة ومدن أخرى في أوكرانيا منها خاركوف وزبروجيا ودنيبر وسومي أوديسا تتعرض للأسف لهجمة جديدة روسية بعد الهدنة أو بعد التوقف الروس جزئيا عن مهاجمة بعض المدن الأوكرانية. هنا في العاصمة كييف وصافرة الانذار يعني معلنة وحالة الطوارئ موجودة والتهديدات لا زالت مستمرة، وسقطت مسيرات في العاصمة بما فيها حي الحكومي منطقة بيتشيرسكي، وباعتقادي أن مثل هذه الهجمات تأتي رغم وجود مباحثات أبوظبي تأكيد على أن روسيا مستمرة في عملية العسكرية لتحقيق أهدافها. هي تريد أن تضغط على الجميع، تريد أن تضغط على الوسطاء وتريد أن تضغط على أوكرانيا، كما أنها تتزامن مع زيارة رئيس اتحاد الناتو، فبالتالي روسيا تريد أن تقول للناتو كذلك أنها قادرة على الاستمرار ومستمرة متى شاءت وكيف ما شاءت، وتصل العمق العاصمة حتى لو كان فيها ضيوف محسوبين على الناتو. هذه كلها رسائل روسية حقيقة لا يوجد فيها ما نتأمله أن يكون هناك نوع من المرونة والبحث عن حلول وسط. يبدو أن روسيا في هذه المرحلة لا زالت تحاول الضغط وتعتقد أنها وصلت إلى الخطوة النهائية لأن تحقق قبول أوكراني لشروطها، ولا أعتقد أن ذلك سيكون في الأيام القليلة القادمة أو في المرحلة الحالية. لا زال الأوكران متماسكين ومصرين على حلول وسط وليس على حلول استسلام.
ونشرة أخبار كاست انتهت.